بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة مو بكرة جارها الحين عندهم. بكرة عندهم حيكون الليلة يدوب فات الوقت. إنه بكرة الجلسة عندهم في الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالإسناد المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: أصلى من خلفكم؟ قلنا: نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب وضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في درس ماض وقلنا إن هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله متابعة للرواية السابقة، ذلك أن الرواية السابقة مدارها على الأعمش حيث روى هذا الحديث أبو معاوية الضرير عن الأعمش، ورواه علي بن مسهر عن الأعمش، ورواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش، وكذا رواه مفضل ابن مهلهل عن الأعمش، فكان مداره عن الأعمش. وهؤلاء الأربعة كلهم يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث. ولما كان هذا الحديث يوجد من يتابع الأعمش في روايته، ذلك هو منصور، ساقه الإمام مسلم لبيان أن الأعمش لم ينفرد به وأن له متابعا في رواية هذا الحديث. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. وقد عرفنا أنه عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل ابن بهرام السمرقندي أبو محمد الدارمي الحافظ صاحب المسند، قال: ثقة فاضل متقن من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 55 و200 من الهجرة. وروى له مسلم وأبو داود والترمذي هكذا رووا عنه. وكنا انتهينا إلى أن ما نسب إلى الإمام الدارمي سماه الحافظ هنا مسندا، والموجود في أيدي الناس مطبوع يسمى بكتاب السنن، سنن الدارمي. وكنت طرحت سؤالا على الطلاب: ما الفرق بين السنن والمسند؟ وأيهم أنسب في تسمية كتاب الدارمي لمن وقف عليه؟ لو أخ إيش؟ ايش تبغى تقول يا محمد؟ ايه نعم، على حديث الاحكام. هو لو نظرنا في كتاب الدارمي لوجدناه مرتبا على ابواب الاحكام، كتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصيام ثم الحج. ولذلك يعني تسميته بالسنن هو الأنسب لترتيبه. وأما من سماه بالمسند فلعله لاحظ أن أحاديثه وردت بالأسانيد، فما روي بالسند يسمى مسندا. هذا لعل السبب في تسمية من أطلق عليه اسم المسند، وإلا فواقعه أنه سنن. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى، وعبيد الله بن موسى هو ابن باذام العبسي الكوفي أبو محمد. قال عنه الحافظ إنه ثقة، كان يتشيع، من الطبقة التاسعة. قال أبو حاتم كان أثبت في مراسيل، كان أثبت في إسرائيل، يعني ابن أبي إسحاق السبيعي، من أبي نعيم، واستصغر في سفيان الثوري. يعني لما روى عن سفيان الثوري بعض أهل العلم لم يقبل روايته عن سفيان، على اعتبار أن روايته منقطعة لأنه لم يدرك سفيان، أو لقي سفيان وهو صغير ليس أهلا للسند، يعني للرواية. قال واستصغر في سفيان الثوري. مات سنة 13 و200 من الهجرة، وروى له الجميع. عبيد الله بن موسى يروي هذا الحديث عن إسرائيل، فروايته عن إسرائيل هنا من أثبت الروايات، كما قال هنا إيش أثبت، يعني من أثبت الناس في إسرائيل. وإسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي. قال ثقة تكلم فيه بلا حجة، من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي. قال ثقة ثبت، وكان لا يدلس، هو من طبقة الأعمش. ونلاحظ هنا أنه تابع الأعمش في رواية هذا الحديث متابعة تامة. قال عن إبراهيم عن علقمة والأسود كما مر في الإسناد السابق. وعليه يكون مدار هذا الحديث على إبراهيم، حيث إن منصور والأعمش تابع بعضهم بعضا في روايته عن إبراهيم. قال إنهما دخلا على عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه فقال أصلى من خلفكم، يعني الأئمة، ولعل هذا كان في الكوفة. قال نعم، يعني إن الأئمة صلوا. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. قال: ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا، والمراد بذلك الأسود وعلقمة. قال: فضرب أيدينا، يعني عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث فيه دليل على جواز العمل اليسير إذا كان لمصلحة الصلاة، حيث إنه نبههما إلى أن ما صنعاه ليس بمشروع، ووضع اليدين على الركب، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن المطلوب في الركوع هو التطبيق، وذلك بأن يجمع يديه ويشبك بينهما ثم يضعهما بين فخذيه ولا يضعهما على ركبتيه، وهذا هو الذي يسمى بالتطبيق. وسيمر بنا أن هذا كان في أول الأمر، وليس بمستغرب أن يتعلمه عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود من أقدم من أسلم، حتى إنه يقول إنه رابع أربعة أسلموا وبقي على إسلامه، وكان يتعرض للأذى من قريش إلى أن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهو قد شهد الفترة الأولى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام كان يطبق ولم يكن يضع يديه على ركبتيه. هذا ما أشار إليه بقوله هنا: قال ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، يعني يديه. فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه يعني يبين لهم أن ما فعلوه أو أن ما فعلاه لم يكن هو السنة، والسنة هي الذي فعل حيث طبق، وأما من وضع يديه على ركبتيه فهذا لم يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث استدل به أيضا أن الإنسان إذا انتهى إلى علم ولم يبلغه ما ينسخه فالواجب في حقه ما بلغه، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن هذا هو الواجب في حقه وفي حق من يصلي معه. قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص، وظاهره أنه ناسخ لحديث عبد الله بن عباء بن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري. قال: واللفظ لقتيبة. قال يعني كل من قتيبة وأبي كامل: حدثنا أبو عوانة. قال: عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد، يعني ابن أبي وقاص. قال: صليت إلى جنب أبي وأبوه وسعد. قال: وجعلت يدي بين ركبتي، يعني مطبقا. فقال لي أبي: أضرب بكفيك على ركبتيك، يعني ضعهما على ركبتيك. قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى، يعني طبقت بدلا من أن أضع يدي على ركبتي، قال فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله بعد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكأنه يشعر بأن هذا ناسخ لحديث عبد الله بن مسعود. هذا الحديث أورده الإمام مسلم من طريق شيخين قرن بينهما، وهما قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري. أما قتيبة بن سعيد فهو قتيبة بن سعيد ابن طريف ابن جميل الثقفي أبو رجاء البغلاني، قيل اسمه يحيى وقيل اسمه علي. قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200. وأما أبو كامل الجحدري فهو فضيل بن حسين ابن طلحة الجحدري، كنيته أبو كامل. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذان شيخ الإمام مسلم رحمه الله. يقول هنا الإمام مسلم مبينا الفرق بين روايتيهما، قال أنه اختار اللفظ لفظة قتيبة، وأن قتيبة قال حدثنا أبو عوانة، وهكذا قال أبو كامل، وأبو عوانة هو وضاح اليشكري الواسطي البزاز، قال مشهور بكنيته ثقة ثبت من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100، وروى له الجميع. يقول أبو عوانة عن أبي يعفور، وأبو يعفور اسمه وقدان، وقيل اسمه واقد العبدي الكوفي، مشهور بكنيته أبو يعفور. وهناك راويان كل منهما اسمه أبو كنيته أبو يعفور، فميزوا بينهما واعتبروا وقدان هذا أبو يعفور الكبير، قالوا أبو يعفور الكبير. قال ثقة من الطبقة الرابعة، يعني الطبقة الصغار التابعين، مات سنة 20 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن مصعب بن سعد، ومصعب بن سعد هو ابن أبي وقاص الزهري، أبو زرارة المدني قال ثقة من الطبقة الثالثة، أرسل عن عكرمة بن أبي جهل، يعني روى عن عكرمة ولم يلقه، مات سنة 300. يقول صليت إلى جنب أبي، وأبوه هو سعد بن أبي وقاص، نعم إيش؟ قال أبو يعفور هو واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاف، لكن الإمام الذهبي أو الإمام المزي في كتابه تهذيب الكمال، في كتابه تهذيب الكمال أشار إلى أن الراوي عن أبي يعفور إنما هو وقدان، وإنما هو وقدان. فأيضا المسألة تحتاج إلى زيادة تثبت، لأن بالرجوع إلى كتاب تهذيب الكمال وتتبع شيوخ أبو عوانة والضاح وجد أن الذي روى عنه، يعني الذي روى أبو الذي روى أبو عوانة عنه هو وقدان وليس عبد الرحمن. قال صليت إلى جنب أبي، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال وجعلت يدي بين ركبتي، يعني أنه طبق. فقال لي أبي أضرب بكفيك على ركبتيك، يعني ولم يكن أبوه ذاك يصلي، فنبهه بلسانه قائلا له ضع يديك على ركبتيك، يعني ففعل ذلك. ثم إنه في المرة الثانية صلى، أو أنه في تلك الصلاة يعني في الركعة التي بعدها، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى، أي أنه طبق ووضع يديه بين فخذيه. قال فضرب يدي أو فضرب يدي، يعني منبها بالفعل بعد أن نبه بالقول، وقال إنا نهينا عن هذا، يعني وقوله إنا نهينا، الصحابي إذا قال إنا نهينا فإن هذا له حكم الرفع، لأن الآمر والناهي إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. إنا نهينا عن هذا، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، مما يدل على أن آخر الأمرين هو وضع الركب، وضع اليدين على الركب، وأن التطبيق قد نسخ. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه، ولم يذكر ما بعده. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق آخر، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تعالى: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: ركعت فقلت بيدي هكذا، يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه، فقال أبي: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. قال: وحدثني الحكم بن موسى قال: حدثنا يونس حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي، فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي، فضرب يدي، فلما صلى قال: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والذي فيه قصة ابنه معه في تطبيقه أثناء الركوع، وفي تنبيه الأب إلى أن المطلوب إنما هو وضع اليدين على الركب، وأنه نبهه إلى ذلك قولا وفعلا. هذا الحديث رواه عن مصعب راوياني، هما أبو يعفور في الرواية الأولى والثانية، وأما الرواية الثالثة رواها الإمام مسلم بسنده إلى الزبير بن عدي، ويكون الزبير بن عدي متابعا لأبي يعفور في رواية هذا الخبر عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص. الرواية الثانية التي رواها الإمام مسلم من حديث أبي يعفور قال فيها: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا أبو الأحوص، ثم حول الإسناد قال: وحدثنا ابن أبي عمر، يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر صاحب المسند، قال: حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، كلاهما عن أبي يعفور. وهذه الرواية كل من أبي الأحوص وسفيان قد تابع أبا عوانة في رواية هذا الحديث عن أبي يعفور، ثلاثة من الشيوخ رواه عن أبي يعفور عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص. ثم أورد الإمام مسلم في الرواية الثانية من يتابع مصعب من يتابع أبا يعفور، ذلك هو الزبير بن عدي، حيث روى ذلك عن مصعب، فكان الحديث أو فرجع الحديث مداره على مصعب ابن سعد بن أبي وقاص عن أبي. ولعلنا إن شاء الله في درس الدرس المقبل سنتكلم عن رواة هذين السندين. ونعرض هنا بما قاله الإمام النووي رحمه الله في الكلام على مسألة التطبيق. قال: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. يقول الإمام النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق، إلا ابن مسعود رضي الله عنه وصاحبيه علقمة والأسود، فإنهم يقولون أن السنة التطبيق لأنه لم يبلغهم الناسخ، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال: والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح. قوله أصلى هؤلاء يعني الأمير والتابعين له، وفيه إشارة إلى إنكاره تأخيرهم الصلاة. قوله قوموا فصلوا، قال فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت، لكن لا يسقط بها فرض الكفاية. يعني لو أن كل الناس صلوا في بيوتهم جماعات يأثمون، بل لا بد من الخروج إلى المساجد. وكأنه رحمه الله يرى أن الصلاة صلاة الجماعة فرض كفاية، وهذا على خلاف ما يراه الإمام أحمد أو ما هو في مذهب الإمام أحمد أو يراه جماعة من الحنابلة أن الجماعة فرض عين، بل منهم من يرى أنها شرط، فلو صلاها في غير المسجد لا تقبل. قال: في جواز إقامة الجماعة في البيوت، لكن لا يسقط بها فرض الكفاية، إذا قلنا بالمذهب الصحيح أنها فرض كفاية، بل لا بد من إظهارها. وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على فعلها في البيت، لأن الفرض كان يسقط بفعل الأمير وعامة الناس، وإن أخروها إلى أواخر الوقت. قوله: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم، أنه لا يشرع الأذان والإقامة، لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه، يعني على اعتبار أن الأذان فرض كفاية، ويقام لصلاة الجماعة العظمى، بل يكفي أذانهم وإقامتهم. قال: وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه، يعني في حق المنفرد، ولا يكفيه إقامة الجماعة. واختلفوا في الأذان، فقال بعضهم يشرع له، وقال بعضهم لا يشرع. قال: ومذهبنا الصحيح، يعني والصحيح من مذهب الشافعية، أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة، وأما إذا سمع أذان الجماعة فلا يشرع له الأذان، هكذا قال. وإلا فلا، وإلا يعني وإن لم يسمع فلا يشرع. قوله: ذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن. فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا، لحديث جابر وجبار بن صخر. قال وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر. وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه، وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن مسعود. وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة. قال ونقل جماعة الإجماع، يعني في أن الواحد يقف على يمين الإمام الإجماع فيه. قال ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره، ولا أظنه يصح عنه، يعني عن عبد الله عن سعد بن عن سعيد بن المسيب. قال ولا أظنه يصح عنه، وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من يساره إلى يمينه. وكيف كان فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه؟ قوله إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، معناه يؤخرونها عن وقتها المختار وهو أول وقتها، لا عن جميع وقتها. وقوله يخنقونها قال بضم النون، معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها، يقال هم في خناق من كذا أي في ضيق. والمختنق المضيق، وشرق الموتى بفتح الشين والراء. قال ابن الأعرابي له معنيان، أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب، والثاني أنه من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسير ثم يموت. قوله فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحا. قال السبحة بضم السين وإسكان الباء هي النافلة، ومعناه صلوا في أول الوقت يسقط عنكم الفرض، ثم صلوا معهم متى صلوا لتحرزوا أفضلية أول الوقت وفضيلة الجماعة، ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام. وتختلف كلمة المسلمين. قال وفيه دليل على أن من صلى فريضة مرتين تكون الثانية سنة والفرض سقط بالأولى. قال وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وقيل الفرض أكملهما، وقيل كلاهما يعني فرض، وقيل إحداهما مبهمة يعني واحدة منهما هي الفرض لا بعينها. قال وتظهر فائدة الخلاف في مسائل معروفة يعني عند الفقهاء. قوله وليجنى وبفتح الياء وإسكان الجيم آخره مهموز، هكذا ضبطناه، وكذا هو في أول أصول بلادنا ومعناه، وكذا هو في أصول بلادنا يعني النسخ التي موجودة في بين أيدينا وفي بلداننا يقصد في الشام، هكذا جاءت العبارة، ومعناه ينعطف يجنأ، يعني ينعطف. وقال القاضي عياض رحمه الله يعني في شرحه على صحيح مسلم روي وليجنأ كما ذكرناه، وروي وليحني بالحاء المهملة. قال وهذا رواية أكثر شيوخنا وكلاهما صحيح، ومعناه الانحناء والانعطاف في الركوع. قال ورواه بعض شيوخنا بضم النون وهو صحيح، يعني ليحني، وهو صحيح في المعنى، يقال حنيت العود وحنوته إذا عطفته. قال وأصل الركوع في اللغة الخضوع والذلة، وسمي الركوع الشرعي ركوعا لما فيه من صورة الذلة، لما فيه من صورة الذلة والخشوع والاستسلام. قوله حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور قال هو بالراء واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نستاص بكسر النون، وهو أبو يعفور الأصغر، وأما أبو يعفور الأكبر فاسمه وجدان، وأما أبو يعفور الأكبر فاسمه واقد، وقيل وقدان، وقد سبق بيانهما في كتاب الإيمان في حديث أي الأعمال أفضل، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.